بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التفسير المجموعي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا فيما جمع من كلامه رحمه الله تعالى حول سورة الفاتحة، وضمن مراتب إياك نعبد علما وعملا. وقد بين رحمه الله تعالى أن العبودية مراتب بحسب العلم والعمل، أما المراتب العلمية فمرتبتان: العلم بالله والعلم بدينه. وأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيه عما لا يليق به، والعلم بدينه مرتبتان: دينه الذي هو الأمر الشرعي، ودينه الذي هو الأمر الجزائي والحكم الجزائي. وأما المراتب العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للمقربين. وبينا أن العبودية تنقسم بمراتبها الخمس عشرة على القلب واللسان والجوارح، فأخذنا عبودية القلب وأخذنا عبودية اللسان ووقفنا عند عبوديات الجوارح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبوديات الجوارح. قال رحمه الله: وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة أيضا، إذ الحواس خمسة، وعلى كل حاسة خمس عبوديات. فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا من حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله.
ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، كل محرم. طب إذا كان يحرم عليه استماع البدع، يحل له قراءة كتب أهل البدع؟ يحل له حضور مجالس أهل البدع ويقال احضر وميز وخذ الحق ودع الباطل؟ ما يجوز هذا، لا يجوز هذا، إلا إذا كان الإنسان يستمع من باب الرد على أهل البدع، من باب الرد على أهل البدع، من باب الإشهاد عليه، من باب تحقيق ما قال. أما أن يكون ذلك على وجه التلقي والانتفاع فإن هذا يحرم. قال تعالى: أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. نعم.
وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدع إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداوات ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليوراع ونحوها، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع.
هذه مسألة. لو أنا ماشي الآن وسمعت صوت غناء ومعازف، هل يجب علي سد الأذن، سد أذني؟ قال: لا، لأنك لا تستمع، إنما سمعت وأنت تمضي حصل سماع ولم تنصت، إلا إذا خشيت أن تسكن إلى هذا وأن تردد معه وأن تفتن به، فحينئذ سد. ولا شك أن سماع المعازف والغناء أقل بكثير من جهة الخطورة من سماع الباطل، فإن سماع الباطل تأثيره على القلب فيورث الشبهة، وأما سماع المحرم من المعازف وكذا إنما ينتج الشهوة، ينتج الشهوة، فقد يعشق الواحد صوت من يسمع، من يسمعه على وجه السماع المحرم، وتجد على السنة كل شيء، لكن إنما أثر فقد يقع في شهوة وغير ذلك مع الحفاظ على السنة. أما الثاني يقع في ماذا؟ يقع في شبهة تغير منهجه وطريقته، تغير منهجه وطريقته. احضروا يا اخواني ثم احضروا يا اخواني ثم احضروا يا اخواني. بعض الناس قد يكون فاضلا جدا وينتقل من صفحة لصفحة ومن موقع لموقع ويطالع كلام اهل الاهواء وهو عارف ما اهل الاهواء ويرد عليهم، ثم بعد ذلك يجد نفسه مستدلا بكلامه، يستدل بكلام ولكن المقال ده كويس جدا انا كنت عايز انشره عندي، هو يعني كذا بس هو كلام حق. دي اول مرتبة. بعد كده هو يعني ايه اللي عنده، وصار يقتدي به. واخوة قد يكونوا في وقت من الاوقات افاضل وحرصين على السنة ويردون على اهل البدع والاهواء وغير ذلك. احذروا احذروا، بارك الله فيكم. ما في افضل القلب منك انت تضبط عليه وتخليك بقى الشيخ والكتاب، هو ده العلم. عايز ايه انت؟ عايز ايه تاني؟ عايز ايه؟ كلها لعبة عيال صغيرة، شوية عيال بيلعبوا مع بعض، ده الموجود. عايز تدخل عليه وتعلم ايه وتعمل ايه؟ وبقى ابو فلان وابو علان والواد منهم يصدق نفسه. وفكر بقى ان الحق اذا ما عرفش من قبله يبقى كتمان العلم والامة هتضيع واصلها امانة وعنق وبتاع. عنقك ايه يا ابني؟ انت لسه مفيش، انت لك عنق اصلا؟ انت هو انت لك عنق؟ انت لك قامة؟ انت مفيش. لا بس عيش بقى الجو ده. وانا اصل كلمه حق اصل ما حدش عارف ايه، والتاني يدخل ويديله بقى تعليق. احسنت جزاك الله خير، ده كلمه حق. فهذا الامر يخشى خطر، يخشى خطره. وهذا الحاصل والموجود، هذا لاعب صغار. نعم.
قال: وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله
واستماعه. وهم دلوقتي اللي بيحكموا على المشايخ. يعني دلوقتي مثلا تشوف اتجاه الشباب مثلا في العالم الإسلامي، اللي العيال دي مثلا يقولوا عليه هو اللي بيمشي. ده هم بيقولوا الحاجة قبل ما يقولها الشيخ، والشيخ بيطلع يقولها. يعني بيقولوا الحاجة قبل ما يقولها الشيخ. يعني هم اللي بيحركوه. واصبح دلوقتي المبتدع والسني السلفي والخلفي هو الذي يحكم على هؤلاء الاولاد. ولو يطلع مثلا حكم شيخ الكبار هم يشوشوا عليه عاد، ويستقر تشويههم ليس كلام العام. واصل عنه فلان ده ما عندوش مش عارف ايه، اصل ما عندوش كلام على البدع والاهواء كتير، اصل العام الفلاني مش عارف عنده كذا، اصل مره قال كذا. وتلاقي الحكم صدر قبل ان يتكلم عالم، قبل ان يتكلم عالم حكم صدر. هذا لا ينبغي. وانت قد تتأثر بهذا وينسبون اليك وهذا تبع فلان، اذا فلان راضي. وبعدين تلاقي بعد الاول فلان تبع فلان، وتاني يوم فلان راضي، وتالت يوم رد على فلان بما قاله من نسبه اليه. فهذا كله عبث. هذا هو احذروا يا اخواني، هذا احذروا بارك الله فيكم. هذا العلم بين يدي العلماء في الكتب والدروس وثني الركب، ليس في هذه الاجهزه التي يتولاها صغار. يعني لو عند المواقع مثلا مواقع الكبار وبس، خلاص موقع الفوزان ادخل انتبع به، موقع ابن باز ادخل انتبع به، موقع الكبار ماشي، الكبار تامن السموم. لكن النهارده 100,000 صفحه وكل واحد عامل صفحه، بل في ناس تعملها 3 صفحات. ده ناهيك يعني عن امور اخرى، لكن هذا السائد والظاهر. نعم.
قال رحمه الله: واما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءه القران وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه، والمباح ظاهر. وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها ويستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك.
دي عبوديات النظر فرغ من عبوديات السمع ماذا يفعل، ما المحرم، خمس احكام، ايه المحرم، ايه الواجب، ايه المستحب، ايه المكروه، ايه المباح، فين؟ في السمع. انتقل بعد ذلك الى النظر، فماذا يجب عليك في النظر وماذا يحرم عليك والمستحب ويجب. هذه ممتازة، هذه فائدة طيبة لابد ان ننتبه اليها. نعم.
والنظر الحرام النظر الى الاجنبي الاجنبيات بشهوة مطلقة وبغيرها الا لحاجة، كنظر الخاطب والمستام والمعامل.
نعم، المستام يعني السلعة يعني. نعم.
والمستام والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للإنسان فضول.
المستحب يقول مثلا أنا أنظر إلى امرأة حسناء ليتأمل خلق الله عز وجل، فكم خلق الله من جميلات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت عاصي، أنت آثم، هذا استدراج. نعم.
والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للسان فضول، وكم قاض فضولها إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. والمباح،
شوف يا أخواني، والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما اللسان فضول، وكم قاد فضولها، أي فضول النظر، وكم قاد فضولها إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف كان يكرون فضول النظر كما يكرون فضول الكلام. النظر يصور محرمات في الجرائد، وسائل الإعلام، مرئية مسموعة مقروءة كذا، النظر هذا إيه؟ هل هو من الفضول او من المحرم او من المستحب او من المباح او من المكروه؟ يعني قد يقول قائل هذه صورة عادي، هذا نظر اليه، هذا نظر محرم لا يكون مكروها ولا مباحا، هذا نظر محرم، فالنظر المحرم لا يجوز. رقم في ثوب او جعل في شاشة او كان حقيقيا، كل هذا من النظر المحرم، لأن بعضه يجر بعضا. نعم.
والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب.
يا سلام يا سلام يا سلام، تقسيمات، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. نعم، يا ما وراء كتب السلف يا اخوان، يا ما وراءها من الخير. نعم نعم.
بالنسبه
وقد يكون نعم وراء الابواب، هي حرمه البيوت وكذا مما لا يجوز لك النظر فيها. وراء الثياب هي العوره المعروفه، العوره الخاصه بالشخص، عوره خاصه بشخص وعوره تتعلق بحرمه بيت، وكل منهما جاء به القرآن في صفحة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستسلموا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، إلى آخره، فيما تعلق بالبيوت، فيما تعلق بعورات الثياب. كل المؤمنين يغضن أبصارهم ويحفظن فروجهن، وكل المؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو كذا. هذا كله نعم، عورات وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ما هو كده زي عبارة شيخ الإسلام اللي مرت معنا اليوم، اللي هي ايه، او امس، نعم ايه، تعظيما له، مرد خبر مي تعظيما له، لا بد من القتال. لا، في عبارة ايضا اخرى، في عبارة في المنهاج، عبارة في المنهاج، أول ما قرأنا في المنهاج تكلم عن حصة فاطمة، تكلم عن وقعة علي رضي الله عنه. نعم. إيه؟ لا لا لا، قبلها أول ما تكلم هو في قضية. نعم. قال فإن هذا من الذنب المغفور أولى به أن يكون من السعي المشكوك. نعم هذا من الذنب المغفور يعني حصل هذا من فاطمة لأن الروافض افتروا عليها. أنت مفتوط بقى ذاكرين الكلام ده، احنا خلاص ذهننا شيخ، انما انتوا ان شاء الله لسه وزوير فض الحاجات دي تجيبوها على طول. لما علي رضي الله عنه لما فاطمة قالوا فيها ايه انها اوسط ان لا يصلي عليها احد، واذا دفنت دفنت ليلا ولا يصلي عليها احد، فهو قال بأذن هذا لم يثبت، لكن يقول ولو ثبت هذا فهذا اولى بان يكون من الذنب المغفور لا من السعي المشكوك. نعم ففي عبارات حية لبرد تكتب، كل ما تقرأ كتب السلف وكتر 7 9 64 في 5 512 اي حاجة افضل اوعى تشبع. حد يضحك عليه يقول لك كتر الكتب يدوخ ومش عارف ويتوه، ابدا ده كتر الكتب هذا ينوع ينوع روافض وطرق الخير الى القلب. ادخل عن طريق ابن القيم وبعدين ياخدك ابن تيمية يقابله احمد يطلعك مالك يدخلك الشافعي وهكذا. من الذي قال كثرة الكتب؟ إلا من ضاق واديه، فمن ضاق واديه فلا يتحمل هذا، أما من اتسع واديه فإن الله يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. احنا ذنبنا يا أخي أنت وديك كتاب مثلا وكتاب ملخفن وأنت اللي كاتبه، واخد بالك؟ احنا ذنبنا إيه طيب؟ ذنبنا إيه طيب؟ في ناس عندها أودية تسع فسالت أودية بقدرها، صح يا شيخ عبد الرؤوف؟ احنا ذنبنا ايه؟ واحد بيحشر نفسه في جربيه مقاس 43 وهو اصلا 150 كيلو، طب احنا مالنا؟ نعم فلهذا تاتيك عباره هنا وياتيك تقسيم وياتيك تاصيل، كل هذا يعمل في القلب، كل هذا يعمل في القلب وكل هذا يكون له الاثر النافع والحمد لله. نعم
ضابط النظر للمراه في حال التعامل تكون في البيع والشراء
ولا في البيع والشراء تنظر المرأة؟ خلي بالك لما الفقهاء يقولوا في البيع والشراء مش معنى ذلك ان يقول لك يجوز وانت بتبيع وتشتري تعمل كده، لا ما يجوز لا في البيع ولا في الشراء ولا في اي حاجه ولا في التطبب حتى تنظر الى ما تجاوز العوره. لكن كلمه بيع وشراء ايه؟ عقد العقود التي ان لم تنظر وتامل طويله او قصيره قد يشبه هذه مع تشبه هذه مع اخرى فتضيع الحقوق. انما انت رايح تشتري مثلا من بقالة او تشتري من امرأة بيع خضار او طعمية او كذا وكذا، تقول لي انت بتنظر لها ليه طيب؟ انت بتنظر لها ليه؟ ها وانت بتعقد مع عقد الان، انما دي عقود ومش مطلق العقود، يعني شيء يحتاج الى النظر الى المرأة لتميزها عن غيرها فلا تضيع الحقوق. هذا معنى كلام الفقهاء عن البيع والشراء، مش عن البيع والشراء باب مفتوح. طب ما الناس ما تبطرش بيع وشراء طول النهار، يبقى هذا لا يصح. انتبهوا يا اخواني، زي النظر عند الخطبه، هذا لمن عزم على الخطبه وانتقى هذا البيت باقي النظر بس. ان واحد يقول لك انا والله اشوف بقى 5 6 7 10 وفي النهايه اختار، او يبقى عارف ان البيت ده مستحيل يخطب منه. ليه؟ لانه مثلا بينهم عداوه مستحيل تزال والاب لا يمكن، ومع ذلك يقول لك انا انظر اليه ويتربص له ينظر، تقول له بتنظر اليه؟ يقول لك انا اصلا ناوي اخطب ان شاء الله. بس دي هتخطبها؟ لا انا عارف ان يقينا، طب لماذا تنظر؟ فحتى النظر يا طب خلي بالكوا اخواني ان هذه الامور اللي بيتكلم فيها الفقهاء بضوابط زي جهال الدفع كده يقول لك لا يلزم له امام امتى. فايضا النظر عند البيع والشراء، النظر عند الخطبه، النظر عند التطبب ده مش مطلق، فالمضبوطه بقاعده الحاجه تقدر بقدرها. انت يا طبيب نساء شوف بتمر بتنظر عوره المغلظه، لكن لو كنت تصدق ان المرأة هذه تلت امامك بجعل ساتر على رجليها فلا يظهر الى هذا الموضع فيحرم عليها اظهاره، ما تقولش يلا عادي طالما كذا يبقى كذا، انت لما قدرها النظر هنا الى هنا يبقى هذا الثاني من باب اولى، ما في حاجة اسمها باب اولى، ليس هناك باب اولى. يعني لو الطبيب عارف ان ممكن ما في اشكال ان يلبسها بنطالا مثلا ويكون الاستعمال على قدر الحاجة فقط ولا يفعل هذا آثم. الدكتور اللي ممكن يحتاج إلى وضع السماعة من خارج الثياب ويستغل مثلا جهل المرأة وكده، ما هو المرأة تعرف ايه يعني، لا مش عارفش ان لازم او مش لازم، ويتوسع، هذا آثم، هذا رجل آثم. فلما يقول العلماء النظر الى المرأة من اجل التطبب او من اجل خطبة او بيع وشراء او شهادة او الى اخره، هذا انما يكون بضوابط. ولا زي عبد المقصود اللي يقولك احنا محتاجين نغير مسائل كتير احنا متربينا عليها خلاف كلام اهل العلم، من ذلك النظر عند الشهادة والبيع والشراء. فلما تيجي تنزل النهاردة الانتخابات ويطالب رئيس اللجنة بكشف الوجه، ما فيه اشكال، ويقول كده لان هذا حاجة. وما الحاجة؟ هذه حاجة فين؟ هذه حاجة شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية، لان المرأة باتفاق واجماع لا يؤخذ رأيها في ولي الامر. اذا كان غير المرأة حرام، يبقى الرجل، يبقى المرأة، هذا من التلبيس. نعم. مستوى الطرفين، يعني واحد مثلا بيبص الحيطة او عايز نظر الحق، صح صح، ولا تمدن عينيك لم تعنى به ازواجا منه، تكون ده من النظر الممنوع ايضا، النظر على هذا. نعم. نعم. من فضول ايه؟ نعم.
النظر الى الملكان اللي هو بيتحط في
الملابس، الايه؟
النظر الى الملكان اللي بيتحط في الملابس،
الملكان؟
المثال يعني
في مثال التماثيل، ده زودوا بقى عدد السكان. صحيح انت ما عادش بقى عارف تميز الناس واقفه في الشارع من الناس واقفه. انا اظن والله اعلم ان هم كانوا بيجيبوا حاجات زي دي في ميدان التحرير وميدان رابعه وكلام من ده، اظن، لان لا يمكن ده قاعد وده ساحب كلب وده ساحب عامل برنيطه وده كذا، هذا شكل من المحرم والفتنه، وفيه المضاهاه، وفيه المضاهاه، كما ان فيه الفتنه لا شك، لا شك ينقص انها تتحرك، هذا لا شك، ما يجوز النظر الى هذا، هذا من النظر المحرم بالنسبة للنساء، هذا من النظر المحرم ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وأما الزوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، وخوف الموت، فإن تركاه حتى مات مات عاصيا قاتلا للنفس. قال الإمام أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك على أصح القولين. وذوق الحرام كذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة، وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها، وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس.
هو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، يعني رجل مثلا يجلس يأكل طعاما خاصا به ثم أنت تفاجئه وتجلس تأكل معه، فهذا يدخل في المكروه لأنك ضيقت عليه، لأنك ضيقت عليه وأحرجته. نعم.
وذوق طعام من يطعمك، من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. وذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه.
والأكل يعني ممكن يكون مثلا ده شبعان أو لسه واكل مثلا وجاء الضيف وكلام من ده كويس، أنا وأنت تعلم جيدا أنه لو ما أكلت معه لن يأكل، فتقول بقى أنت كويس أنا إيه ده أنا وتأكل معه قدر المستطاع حيث تطعمه. ولا ده في بعض البيوت تأكل فيها وأنت قلبك جامد، وبعض البيوت تبقى أنت إيه عملت عيد عاد من نفسك مثلا ثلاث لقمات ما تزيدش عنها، لان ممكن يدخل الاكل يقول هو كلم كم لقمه، هو زود ثلاثه ليه عن ثلاثه واربعه وخمسه. لكن في بعض البيوت بقى فارشيه، وهذا يعرف بالمخلطه بالمعاشره بكذا، ها بطيب نفس صاحب البيت، صاحب البيت قد يعني يحزن منك وكذا اذا لم تاكل عنده بهذا، او صاحبه البيت تشكو فلان ده ما بياكلش مثلا عندنا ليه، هو انا اكل وحش، هو انا مش عارف كذا، هو انا كذا الى اخره يعني. نعم.
والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها والمستحب.
نعم، كوليمة العرس وك الوليمة الأخرى، وليمة العرس هذه إذا حلف عليك إنسان طبعا إجابة الوليمة هذه الواجبة، لكن الطعام ليس بواجب، لكن لو حلف عليك فتبر يمينه وقسمه. نعم.
والذوق المباح ما لم يكن فيه اسم ولا رجحان. وأما تعلق العبوديات الخمس
هذا فصل جميل يا أخواني، هذا فصل مهم جدا، عبوديات الحواس الخمس، السمع والبصر والذوق والشم وإيه واللمس. عند العلماء يلتمس الإيه؟ تلتمس الفوائد. نعم.
وأما تعلق العبوديات الخمس
يعني
بحاسة الشم،
اليوم بدرس الطلاب مثلا ما هي الحواس الخمس يا أولاد؟ الحواس مثلا خمس معروف، احنا درسناه احنا صغيرين كده، لكن لو ربط بقى المدرس الحواس الخمس بالعبوديات الخمس، يا سلام ما أروع هذا المدرس. لكن فين هو مدرس النهاردة؟ عايز يقول لك كلمة بكام بكام. نعم.
فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي يعلم به هذه العينة هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك. ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم والعبيد ونحو ذلك.
شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم، يشم يشوف بتستوى كام. نعم.
وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات للافتتان بما وراءه. وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. والمكروه كشف.
لما كانت نفسه صلى الله عليه وسلم طيبة كانت أحواله طيبة فحببت إليه الروائح الطيبة والصور الجميلة والكلمات الطيبة والأعمال الطيبة، حبب إليه كل طيب، حبب إليه من النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب يحبب إليه كل طيب، والخبيث يحبب إليه كل خبيث. ترى الواحد على المقهى مخدرات دخان أظافر طويلة ثياب غصة رائحة عفنة، هذا يا إخواني تجده واحد كده تمام، لكن أنت رجل طيب تجد تعاهد لشعوره، تعاهد لأظافره، حرص على نظافة الثوب، على الروائح الطيبة في الأماكن الطيبة بالكلمات الطيبة وهكذا. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الطيب من الأقوال، الطيب من الأعمال، الطيب من الاعتقادات، الطيب من المآكل والمشارب، الطيب من الأصحاب، الطيب هذا الطيب بس كده تعيش معه مثلا 10 خطب شيخ رمضان، قل لا يستوي الخبيث والطيب، عيش مع الطيب 10 خطب، عيش مع الخبيث 10 خطب. ما الطيب من الاعتقادات؟ يبقى التوحيد، قول كذا قول كذا قول كذا قول كذا. ما الخبيث؟ الشرك، وقول كذا وقول كذا وقول كذا. طيب ما الطيب من العبادات؟ كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما الخبيث من العبادات؟ البدع، ما دخل البدع كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما الطيب من المعاملات؟ كذا وكذا وكذا وكذا. والخبيث كذا وكذا وكذا، أخذ بالك. ما الطيب من الأصحاب؟ ما الخبيث من الأصحاب؟ ما الطيب من الأزواج؟ ما الخبيث من الأزواج؟ ما الطيب من المآكل والمشارب؟ ما الخبيث من المآكل والمشارب؟ وهكذا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما الطيب من الأعيان؟ ما الطيب من عباد الله وما الخبيث؟ يبقى الطيب رجل السنة الذي كذا وكذا وكذا، رجل البدعة الذي كذا وكذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك.
سبحان الله. نعم.
والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعه ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع. وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها.
شوف، كلمس الزوجة حين يجب جماعها، فقد يجب جماعها وقد يستحب جماعها وقد يحرم جماعها وقد يكره جماعها وقد يباح جماعها. فالجماع تجري على هذه الأحكام الخمسة. يجب إذا لم يكن، إذا كان، إذا لم يحصل، فإنه يؤدي إلى عدم إعفاف المرأة أو كذا. إذا أضر ترك الجماع بالمرأة وجب عليك إمساسها وجماعها. ويحرم إذا كان في حيض أو في دبر أو في كذا. ويستحب إذا كان على وجه لا يضيع العبادات وكذا، ولا أمور واجبة ولا غير هذا، فيستحب. ويكره مع الإكثار منه مع عدم الرغبة، فإن هذا يؤدي إلى الملل، واخد بالك. ويباح إذا لم يتعلق به هذا ولا ذاك، شيء يجعله واجبا أو شيء يجعله مستحبا. نعم. ولهذا يقولون: خير ذلك ما وافق صورة حسنة مع رغبة. إذا كان يسمع في الصورة الحسنة مع الايه؟ مع الرغبة. ولهذا استحب تخير الزوجات العفيفات الحسنوات في خلقهن وأدبهن ومنظرهن، وكذلك أن يكون مع رغبة. نعم.
والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات.
نعم، كما قال النبي: أنا لا أصافح النساء.
والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وعفاف أهله.
نعم.
والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. هات مراتب إهدافي إهدنا. هذا مبحث طيب يا أخوان، مبحث الماضي هذا عبوديات القلب واللسان والجوارح، هذا مبحث طيب جدا جدا جدا. نعم. أيوة. لمس بدن الميت غير غسل، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي. هو هنا لعله يقصد العورة يعني لغير غاسل، ليس في أصل البدن نفسه. وهذا الظاهر من كلامه، لأنه قال: لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، أو ما كان بين الصرة والركبتين. نعم، لغير غاسل. نعم. طويل. طيب، خلاص خلينا نسمع.
مراتب الهداية في هدنا. قال رحمه الله: إن حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين أن العبد يشهد من قوله إياك الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى، ثم يشهد من قوله نعبد جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا، قصدا وقولا وعملا وحالا واستقبالا، ثم يشهد من قوله وإياك نستعين جميع أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض، فيشهد منه جمع ربوبية، ويشهد من إياك نعبد جمع الألهية، ويشهد من إياك الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يشهد من إهدنا عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية.
الأول قبل العشر مراتب، شوف أن العبد يشهد من قولي في إياك نعبد وإياك نستعين، يشهد في قوله إياك، إياك خطاب لربي سبحانه وتعالى، فيشهد الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى. يبقى إياك يشهد كمال الذات. نعبد، نعبده بماذا؟ إياك نعبد، نخصك بالعبادة، فيشهد جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا. طيب إياك نستعين، جميع أنواع الاستعانة من التوكل والتفويض وكذا، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى إياك يشهد الذات بجميع أنواع الكمال، نعبد يشهد جميع أنواع العبادة، نستعين يشهد جميع أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض وغير ذلك. فإياك نعبد يشهد جمع الإلهية، وإياك نستعين يشهد جمع الربوبية. ما هو أكبر. أما في اهدنا فيشهد عشر مراتب. اهدنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، اهدنا يشهد عشر مراتب. الأولى هداية.
قال المرتبة الأولى هداية العلم والبيان فيجعله عالما بالحق مدركا له.
الله أكبر.
الثانية
اهدني علما وبيانا. نعم.
الثانية أن يقدره عليه، وإلا فهو غير قادر بنفسه.
أعني ووفقني وافتح لي أبوابه. نعم.
الثالثة أن يجعله مريدا له.
فإن الفعل لا يكون إلا بإرادة وقدرة، فاجعلني قادرا واجعلني مريدا. نعم.
الرابعة أن يجعله فاعلا له.
هذا من توفيق سبحانه. نعم.
الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه،
فالعبرة بهذا.
السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له
حتى لا يشوش عليه ما سبق.
السابعة أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة وأخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه فيها وفي منازلها تفصيلا.
نعم، هذا التوفيق الخاص، فقد تهدى إلى العلم، ولكن تقوى الله فيه هذا نوع هداية خاص. كل يجلس ويتعلم، كل قد يجلس عند الصحابة من هؤلاء أهل البدع والأهواء، من قد لقي الصحابة ومن قد لقي كبار التابعين. هل تتخيل أن يكون شيخك يوما ما الرسول ومع ذلك وجد المنافق؟ هتخيل أن يكون شيخك الصحابة ومع ذلك وجد القدري ووجد الشيعي في عصر الصحابة ووجد الخارجي؟ هل تتخيل أن يكون شيخك الحسن البصري ومع ذلك اعتزله واصل ابن عطاء وهكذا؟ فتحتاج إلى هداية، إيه؟ إلى هداية خاصة. وده بقى اللي تسأل نفسك عنه بعد كل درس، بعد كل كتاب، بعد كل فقه، بعد كل عبارة، بعد كل كلمة، هل ازددت شيئا أم لا؟ نعم.
الثامنة أن يشيده المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره، ملتفتا إليه غير محتجب عنه بالوسيلة. التاسعة
ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه.
نعم.
مقصود الهدف الغاية، فلا ينشغل بالوسيلة عن الغاية. نعم. وهي البصيرة في الطريق، معوقات الطريق. أنا عارف إن ده معوق، لو أنا وقفت عنده هخسر، تجاوزه، اصبر بس قليلا وستقفزه وستتجاوزه، وبعده سيسهل الأمر. معرفة طبيعة الطريق والبصيرة به مما يقوي على السير فيه. نعم.
التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة،
فتشعر أنك لو تركت هذا الطريق هلكت، عطبت، فأنت إما أن تهلك وإما أن تنجو. ومن كان حالها كذا، إن لم أمشي في هذا الطريق سوف أقتل الآن، إن لم أتجنح وبالظلام وأتصور بالأسوار وأدخل هذا الحصن من الذكر والطاعة وكذا، خطفان الشيطان. فأنت بين هذا وذاك، وهل هذا أمر يوقفك دقيقة واحدة؟ أبدا. لو صال صائل عليك تجلس تنتظر وتفتح له ذراعيك؟ فإنك تبتعد عنه. أو تدفعه بأقوى ما تملك هكذا. نعم نعم.
العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا، ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتبعهم من الصديقين والشهداء والصالحين.
الله أكبر. وهل يكون معهم يوما يجتمع هؤلاء على الصراط المستقيم ولا لا؟ يكون معهم ولا منحرفا عنهم؟ هل يقول يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم؟ هل يقول هذا أو يكون مع الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ مع من سيكون؟ فيشهد هذا الجمع اهدنا الصراط المستقيم. إذن خمسة تتعلق بالعلم: طلب وإقدار وإرادة وفعل وثبات، والثالثة تتعلق بصرف الموانع، فإن الإنسان قد يكون على طريق فأتيه مانع فيضعف أمامه، أن يجنبه الموانع المضادة، يبعد عنك صاحب السوء ويبعد عنك الكتاب السيء ويبعد عنك البيئة السيئة، ولا يفتنك ويرحم ضعفك ولا يعرضك للفتن، فإنها موانع قد تشتال الإنسان. فإن كان الغنى خيرا لي رزقني، وإلا أبقى مكاني، هذا يعلمه من الله. وإذا كانت الصحة خيرا لي أعطاني، وإلا أبقاني. فهناك موانع وصوارف، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. فأنا قد أشكو فقط، ويغيب عني مشهد أنه ربما يكون خيرا لي، لأنني قد أرى الغنى فأطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. فصرف الموانع هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، صرف الموانع. والسابعة الهداية الخاصة، والثامنة عدم الانشغال بالوسيلة عن الغاية، والتاسعة مشهد الإفلاس والفقر، والعاشرة مشهد المخالفين حتى تعظم النعمة، وحتى يكون الإنسان على حذر. والجامع لذلك كله أن تشهد من عبر هذا الطريق وسلك هذا الصراط وتجاوز، فصار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسعى نورهم بين يديهم وبيمنه. يلا من يعد العشرة؟ ها يلا بسرعة، من يجيب العشرة؟ وليح ذاكرتك حلو إن شاء الله. الأول ما تحكش علينا، دي جملة خمسة تبدأ أجيب من أول ست. لا هات الخمس. أول حاجة اهدينا، ها اهدينا تعالى في عشرة. الأولى هداية، هداية العلم والبيان. اثنين القدر يقدرك على ذلك. ثلاثة ايه؟ إرادة. ها سيبوه بس. طيب مين يكمل؟ اسلام. هداية العلم والبيان، اثنين اقدروا على ذلك، ايه ثلاثة الإرادة. لا في واحد قبلها، الفاعل، السبات، هذه خمسة. طيب ستة صرف الموانع، ها سبعة، لا ثاني ستة قلنا ايه موانع، ها سبعة ليه الهداية الخاصة، لا الأخير هو إيه مشهد الإيه المخالفين. طيب هذه عشرة، هذه عشرة. من تاني عندهم مؤمن؟ يلا لسه بتحفظ؟ لسه جاي بتفضل جاي قولي احمد ها يا سلام انت نظمته علم وقدره واراده ها وعمل ثبات هذه خمسات ها صرف مانع خصوص هدايه فقر وافلاس ها رؤية المخالفين نعم تجنب مخالف طيب نكتفي بهذا القدر. يقول السائل ذكرتم أن أزمة اليوم في المسالك والتصدر قبل التأهل فما ضابط التصدر قبل التأهل إلا أن بعض الإخوة قد يخطب الجمعة وقد يجلس مع بعض إخواني في القراءة في كتب السنة مع أنه لم ينفصل عن الطلب بعد فهل الأولى ترك هذا أم الأولى الاستمرار فيه وجزاكم الله خيرا. بينا من قبل يا اخواني ان هناك فرق بين التصدر وبين الامر المعروف والنهي عن المنكر عموما. فاما ان تقول للناس هذا حلال هذا حرام افعل كذا لا تفعل كذا تعال معنا ابتعد عن هؤلاء تخطب الجمعه لسد هذا المنبر حتى لا يصعد على المنبر اهل البدع والاهواء فتقول ما تيسر من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم السلف الصالح بهذه الضوابط الشرعية والأسلوب الطيب اللائق لأن خطبة الجمعة من أخطر ما يكون من أخطر ما يكون. أنا أتحملك الآن أن تشتد علي أو أن أشتد عليك تحملني أما خطبة ليه لأن الجميع يكون في هذا المسجد وفي دروس العلم من طلبة العلم الذين يقدرون يفهمون أما العوام فمنهم المضروب بسيف ومنهم المطعون برمح ومنهم المرمي بقوس ومنهم الذي ينزف دما ومنهم الذي فقد عضوا فأنت تحاول وتلملم وتجمع فتضع هذا في عناية مركزة وتدع هذا تحت أجهزة الإنعاش وهذا تدخله في العنبر والثالث تكتب له خروج مع الحضر والرابع تمنعه من طعام معين والخامس توصيه بآخر. إذن هذا كله وأنت على المنبر لابد أن تعالجه فرفقا رفقا فيكون في هذا يحتاج الأمر إلى أسلوب طيب. فالشاهد أن الأمر معروف أنه منكر وسد هذا الباب والدعوة إلى الخير وكذا وكذا هذا طالما الإنسان على الجادة والحمد لله وعنده علم في هذا فهذا لا بأس به ولا يترك هذا المجال أبدا لأن هذا المجال هو مجال المحك العملي هذا لا يترك. أما النوع الخاص الذي نركز عليه هو نوع التصدر للتدريس والتصنيف التدريس والتصنيف فهذه تحتاج أهلية خاصة ولا يتعجل الإنسان أطيعوني جزاكم الله خير لا يتعجل الإنسان ثم لا يتعجل الإنسان ثم لا يتعجل الإنسان لا يتعجل في هذا فإن العجلة في هذا قد تحدث ثمارا وتحدث أمورا تضر بالإنسان حيث لا يشعر. طبعا لكل قاعدة شواذ قد الحمد لله قد يحصل نفع بعض الإخوة في هذا لكن نحن نقول قاعدة عامة فابتعد عن مثل هذا التصدق وإذا كفاك غيرك فاحمد الله على ذلك لأننا نعاين أمثلة كثيرة من هذا ولهذا بعد بدلا من أن يحصل الأمر مثلا في تلقي الناس عن خمسة عن ستة عن سبعة وأنه يكون لهم من الحرمة عند الناس ما لهم الآن لا يصبح الآن المئات فكل واحد أحضر مجموعة حوله وصار شيخا لهم ثم الشيخ يخالف ينظر أول حاجة في الطريق كيف يخالف حتى يبرز ولهذا قد يستشكل غير ما فيه استشكال وقد ينكر ما يكون من وجهة نظره هو ويرتب على ذلك تبديعا وتفسيقا حتى قد يحكم على العلماء الكبار وهذا إنما غرته نفسه فهذا لا ينبغي أبدا. فإذا مسألة التصدر باب التصدر في التدريس والتصنيف هذا باب خاص وهذا الذي أوصى فيه أهل العلم بأن الإنسان لا تعجل فيه لأنه من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. والأمة فيها كثير من المساكين السطحيين قد يفرح بك، خصوصا لمن رزق الفصاحة، لمن رزق مثلا القبول في العرض، فقد يقتر الناس به اضطرارا شديدا، أو يكون مثلا على تعبد وتمت، فحينئذ يسلك له الناس كل شيء، حتى لو قال الشيخ الفلان مبتدع من كبار العلماء قالوا هذا نحسبه على ديانة وما يقوله إلا حقا إن شاء الله، خلاص الشيخ الفوزان هذا مبتدع، الشيخ الفوزان ما قام بالحق الواجب، ولا الشيخ ابن باز قام بالحق الواجب، وهو لم يعد أن يكون ومضى من ومضات هؤلاء. هذا الذي يحذر منه. أما أن نقرأ على وجه المدرسة مع إخواننا، قد يكون مثلا هناك إخوة مثلا لا يتسنى لهم الحضور إلى الدروس وهم بعيدون أو كذا أو كذا أو كذا، فمثلا لو أنا مثلا جلس أقرأ الكتاب عليكم، قرأت أنا عن الشيخ وأقرأ الكتاب، وهذا هذا لا بأس به في الجملة، لكن هذا يكون بعد استشارة الشيخ. إذا كان لك شيخ فلابد أن تستشيره أولا، ولا تقدم على هذا الأمر قبل استشارته، لأنه أيضا قد يبدأ الأمر على وجه الإباحة والمباح، ثم يتعدى بعد ذلك إلى وجه إيه؟ إلى وجه آخر. لهذا استنصح شيخك أولا، فإنه أدرى تصلح أنت أو ما تصلح. طيب اقرأ عليهم كتاب كذا أو لا، طيب هتتوسع لهم ولا كفاية العرض من كتاب كذا، يبقى لابد أن ترجع إلى شيخي في هذا، إن كان لك شيخ فارجع إليه في هذا. لكن في الجملة يا إخوان التصدر ليس سهلا، وآفة عظيمة جدا، وهناك من يتصدر قبل أوانه فيشغل الأمة، يشغل الأمة. مثلا واحد عنده مثلا 28 سنة أو 29 سنة أو 30 سنة وتصدر، وعنده مثلا 20-30 طالب ظن فيه أنه نجابة وأنه بيرجح خلاص، وهو عاش هذا الجو، حتى يقول مثلا في مثلا يا ولد أنت يا ولد، وأنت هو لسه مثلا عنده 30 سنة، في حد عنده 30 سنة يقول يا ولد، واخد بالك، ومن أنت إيه؟ فلأنه بيعيش نفس مين؟ نفس ابن باز. ما هو يقول يا ولد ده، حتى والله لا أقسم بالله يا إخواني لا سمع، ما سمعتها قط من عالم من علمائنا، لا ابن باز ولا العثيمين ولا الحيدان ولا أحد، ما تسمع مثلا يا ولد يا عيال أنتم مش عارف إيه أو كذا أو كذا. وإن كان لو خرجت من الكبير أو من هذا على وجه مثلا يعني ألفة ماشي، ما في مشكلة، لكن الإنسان يعيش الجو ده، حتى ولو أنكر هو نفسه ويقول التواضع وما التواضع والنظام وكذا، أخبارك حتى لو قال هذا، لكن الإنسان يخبأ تحت لسانه تحت كلماته، أخبارك. فلهذا يحضر الإنسان من هذا أن يتصدر الأمة أسماء لا حصر لها. ولهذا أذكر في مجلس مع هؤلاء السابقين، وهو المجلس الأخير لما قلت هذه الكلمة وكان قاعد محمد مثلا يعني زوج واحمد مش عارف ايه وكلام من ده، فقلت يعني يا جماعه احنا مش عايزين محمد، ما انت محمد يعني جزاك الله خير ماشي، دي سد باب معين، لكن ما تصدرش وانت احمد، ما تصدرش وانت يا ابراهيم وانت حسين وكلام من ده، وكله قابل طبعا لان القاعده حاجه لطيفه عريضه. فاذا بالقاعده هذه قد خزنت في النفوس والصدور، واذا بها تتحول الى تصفيه حسابات بعد ذلك. واللي يقول لك اصل هو كان بينظر مش عارف ايه، اصل هو تجاهلني، اصلا هو في نفسه، واخد بالك. فاحذر كلمه بقى نصائح والكلام من ده كلام عام، لكن لو اتيت تنصح نصيحه حق واحد لسه قريب واتصل علي وقال انصح لي وانا ما كلمته لمره واحد انصح لي، قلت اراك تحتاج الى امرين، احذر مبالغا فيك ومحذرا منك، فلا تبالي من حذر لأنك على خير إن شاء الله، وهذا ولكن لا يغرك من يثني فإنك لست عالما، وكونك تعمل كذا وكذا 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 جهد مشكور، بس ده مش علم، كوني مثلا أطلع كذا لفلان أتبع مثلا أسمع شروط فلان وأكتب إن هو عنده خطأ كذا، ده مش علم، وجهد طيب جزاك الله خير تنصح في هذا، فلهذا لا يحضر منك في هذا لا تلتفت إليه، لكن في نفس الوقت احذر من إيه يسمك بالعين. فإذا بالأمر بعد ذلك يصبح فيه التواءات وليس النفس الذي كان سابقا وشيئا فشيئا، فقد تنتظر إيه؟ قد تنتظر انقلابه عليك. لماذا؟ لأنك نصحت. ولهذا فإن الإنسان يحذر من هذا الأمر، فالتصدق قبل الأوان يورث سلبيات لا حصر لها، لأنك غصبا عنك تعيش بقى نفسية الشيخ وكذا، بعد ذلك تتكلم على التواضع وشيخنا شيخ فلان والله احنا مش عارف ايه. ولهذا تلاقي مثلا احنا وصلنا السقف وتلاقي السقف مثلا عنده مثلا 30 سنة، يبقى ده طالب الشيخ فلان وده اخذ عن طالب الشيخ فلان، وتلاقيهم كلهم فين لما يتجاوزوا 30 وخلاص مللت انت من السلسلة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، واخر فلان ده اما ان هو مثلا قرأ مع نفسه او ما زال حديث السن لا يعرف ولا يخبر العلم واهله، ودي مشكلة الحقيقة، هذه مشكلة يعني ايه كبيرة جدا، لكن الله المستعان الله المستعان. فانتبهوا يا اخواني هذه مسالك مهمة جدا، وطالما الواحد مفتوح له قناة العلم والطلب والحمد لله يكفيه غير هذا الباب، مع الحمد لله القيام بالامر عفوا عن المنكر وتوجيه الناس وتعليم الناس وخطب الجمعة وهذا الحمد لله كفاية. عايز ايه؟ وبعدين يا اخي انتبه، انت الان يمكن زي الاولاد يا اخوان، بعض مثلا الاخوة يغلظ على ابنه من 3 سنين احفظ القرآن ويعمل ويسوي، يبقى الولد مثلا بلغ مثلا داخل مدرسة ومعاه 5 اجزاء بس اتعقد في رشته، يعني عقدناه في 3 سنين لم ينعم بطفولة لم ينعم بكذا، لو جاء يحفظ من سن السادسة فيحفظ 5 اجزاء في 3-4 شهور. طب احنا وصلنا نفس النتيجة، بس سبته يبقى يلعب يرضع يعمل يروح يجي يقفز، واخد بالك، مع شويه ايه اداب، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، قل جزاك الله خير، قل يا ابي، قل يا امي، قل يا كذا، اين الله، حاجات هو بيفرح بيها، حاجات هو بيفرح بيها، قل يا محمد ايه اين الله، يوم هو دي عنده اثابه. لكن ام من بدري، روح حضانه، تعالى من حضانه، احفظ كذا، اعمل كذا، سو كذا، بعد 2-3 شهور او يبدا الواد الصبح يقول لك انا مش عايز اروح مدرسه، انا مش عايز اروح حضانه، انا النهارده مش عارف ايه، واقعد اعيط، وانت تقول لا يلا حبيبي اطلع مش عارف ايه روح وتعالى وبتاع، وعايز بقى تجيب له انت ادله، الادله اللي انت تقنع بها مين؟ يعني زي شيخ الاسلام يطلب العلم والصبر على الطلب، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا والواد لسه ايه. إذا كان الإخوة لغاية دلوقتي في بعض الناس كبير بتلعب لسه، يبقى يعني تجيب أنت بقى اللي عنده 4 سنين 5 سنين لا تلزمه بهذا. إذا كان الإخوة بس تلامس اللي جايب الساعة قد كده حاطط إيده، واللي جايب مش عارف يلعب يقعد بالألعاب على المحمول، ما يعني الله المستعان. وياما في البيوت يعني